الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان يستهلف الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي بعنوان خلق الحياء في الإسلام. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، مشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لكم الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن الحياء من الإسلام ومن الإيمان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اتصف بهذه الصفة، صفة الحياء، حتى إنه روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئا يكرهه يعرف في وجهه عليه الصلاة والسلام. فجاء من حديث عبد الله بن أبي عتبة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لا تستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. وكان عليه الصلاة والسلام يبين بأن الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. والحياء خير كله، ولذلك هناك علاقة بين الإيمان والحياء، بين الإيمان والحياء. فالحياء من الإيمان، بل هو شعبة من شعب الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. وكان يقول: الحياء لا يأتي إلا بخير. النووي رحمة الله عليه وقف عند هذا الحديث وقفة فقال: وأما كون الحياء خيرا كله ولا يأتي إلا بالخير أو بخير، فقد يشكل على بعض الناس، من حيث إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله، فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة. قال: وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأئمة، منهم الشيخ أبو عمر بن الصلاح رحمه الله، أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة، وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف، أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقي. وإنما حقيقة الحياء هو خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحو هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام كانوا على هذا الخلق العظيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان حييا كما جاء في الحديث الذي ذكرته آنفا: أشد حياء من العذراء في خدرها. وأمهات المؤمنين كذلك غلب عليهن الحياء، كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأختم بهذه الفائدة، وهي أن هناك فرق بين الحياء والخجل، أما الخجل فهو مذموم، وأما الحياء فهو محمود. والخجل هو ترك ما يجب على الإنسان، هذا مثل تعلم العلم الشرعي أو غير ذلك، وأما الحياء فهو خلق يبعث على ترك القبيح. ولذلك المسلم يتصف بالحياء، فإن الحياء من الإيمان. أسأل الله تعالى أن يبارك في الأعمال والأعمال، وأن يحسن أخلاقنا وخلقنا وخلقنا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال على الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ، حكم أن يقول المسلم مطرنا أو كان المطر منخفض، هل فالشيخ يكون كما يعني جاء في الحديث من قال مطرنا بنوع كذا؟
الحمد لله. أولا بما يتعلق بمسألة نسبة الأمطار، فإنها ترجع إلى أحوال القائل. فإذا قال مطرنا بنوع كذا، يعني هذا النوع وهذا النجم هو سبب هذا المطر، فهذا كافر بالله مؤمن بالكوكب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول بمطرنا بسبب المنخفض الجوي أو بسبب كذا، فإن سبه إليه فهذا حرام أيضا. وأما إذا قال سيكون هناك منخفضا جويا قادما من خلال الرؤية، ومن خلال مثلا استعمال التقانات الحديثة، مثلا قال هناك مثلا منخفض قادم، هناك مثلا سحب قادمة، واحتمال يعني سقوط الأمطار، فهذا مما لا بأس به، وهذا لا يعني بأن الإنسان وقع في شيء منهي عنه، إنما هو ربط الأسباب بمسبباتها. فالله جل وعلا جعل السحاب، وجود السحاب، وليس كل سحاب، السحاب الذي يحمل الأمطار سبب من أسباب نزول الأمطار، فإذا توقع ذلك ولم يجزم فهذا لا يكون يعني ممنوعا، وإنما هو على الإباح.
يعني فالشيخ لا يجوز أن يقول يعني هذا المطر بسبب المنخفض
الجوي. لا ما يجوز أن يقول بسبب المنخفض الجوي، لأن هذا قد يحصل وقد لا يحصل. ونحن في أيامنا الماضية شاهدنا من يقول بأن عدم احتمالية سقوط الأمطار، سقطت الأمطار، واحتمالية سقوط الأمطار ولم تسقط الأمطار، فهذه عند الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يوزع هذا الرزق، ويبعث السحب هذه بهذه الأمطار ويوزعها حيث شاء، فإن شاء أنزلها على يعني البر وعلى الناس، وإن شاء أنزلها في البحر، وإن شاء أنزلها في مكان يعني لا يعيش فيه الإنسان، وهذه حكمة لله عز وجل، لأن الله تعالى من أسمائه الحكيم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، بس حبيت أستفسر بالنسبة الحين لما نكون رايحين نصلي، ساعات في جماعة تصلي جمع وقصر اللي هو المغرب والعشاء، فلما يعني ساعات نوصل على صلاة العشاء هم يصلون ركعتين، فيقولون صلوا معانا وبعد ما نسلم أتموا أنتوا الثالثة، بس حبيت أسأل إذا هالشيء صحيح يعني ولا في شيء، وجزاكم الله خير. واضح
واضح. تصلي المغرب وهم يصلون العشاء.
ايه يعني احنا نصلي،
وانت تكمل ركعة بعد
بنية العشاء.
نعم واضح واضح بعلي.
اوكي
جزاك الله خير. حياك الله. عليكم السلام. وعبد الله تفضل.
عبد الله السلام عليكم استاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. عبد الله فيك.
الله يجزيكم خير وان شاء الله يجعل الله عملكم في ميزان حسناتكم.
امين امين امين.
أستاذ الفاضل، أنا كان واحد يناقشني في الغيبيات ومن ضمن الغيبيات رؤية الله يوم القيامة، فالشخص هذا قال إحنا ما نجعل هذا الموضوع عائقا بين عقيدة وعقيدة. قلت له يا أخي هذه عقيدة، وطبعا من خلال هذا الكلام هو يحاول أن يقنعني على أن الموضوع هذا ما في فرقية سواء آمنا فيه أم لم نؤمن. فنرجع توضيح ذلك شيخنا، إحنا الغيبيات هذه بصراحة كثيرا ما نجد، بعض الأخوة يجعلوها آخر ما الاهتمامات. فالله يجزيكم خير، نرجو توضيحها ومداولتها في جميع جلساتكم يا شيخنا.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. أبو منصور تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا إخوان؟
الله يعافيك، تفضل منصور.
يعطيكم العافية.
الله يبارك فيك.
وأنا عندي سؤالين بس لو سمحت. السؤال الأول بس، نحن دائما نردد ونقول يعني إذا عندنا موقف أو شيء نقول إن شاء الله، أبغيت أعرف بس هو الفرق بين إن شاء الله وإذا أراد الله. الفرق بين الكلمتين هاي يعني في المقولة يعني ونقولها، شو الأصح نقول إذا شاء الله أو إذا أراد الله؟ في بعض الأحيان يعني في بعض المناسبات نقول مثلا إن شاء الله أو نقول إذا أراد الله. السؤال الثاني إخوان بس لو سمحتوا بخصوص موضوع، أنا أكره نحن نسير البحر زين يوم تغيب الشمس فما نعرف الجبلة وين، فهل مثلا كيف يعني نجبل يعني صوب غروب الشمس مثلا، لأن الدف الشمس علينا خلاص يعني مثلا وقت صلاة العشاء فنحن نكون متأخرين في البحر ونبغى نصلي يعني، فما تعرف الجبلة وين أنت، ما عندك يعني مثلا جهاز أو شيء يكشف وين القبلة أو الأمور هذه يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير منصور.
جزاكم الله.
جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله جات الشيخ. حياك الله. الشيخ نجيب على سؤال معلي يقول نصلي إذا دخلنا المسجد وجدنا جماعة تصلي جمع وقصر والإمام يصلي ركعتي العشاء، يقول دخلنا نحن في نية بنية المغرب ونحن يعني يقول فالشيخ مقيمين لسنا مسافرين. في هذه الحالة الشيخ بعد أن يسلم الإمام في الركعة الثانية يقول نأتي بركعة ثالثة.
الحمد لله. أولا يجوز للمقيم أن يصلي خلف مسافر كما أنه يجوز للمسافر أن يصلي خلف مقيم، هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا دخل المقيم في صلاة العشاء وهو يريد المغرب خلف مسافر، فالمسافر يقصر العشاء إلى ركعتين والمقيم سيصلي المغرب ثلاث ركعات، فإنه يدخل معه العشاء بنية المغرب، فإذا سلم الإمام من الركعة الثانية قام المقيم فيأتي بركعة ثالثة، لأن هذه هي صورة صلاة المغرب وهيئتها سواء للمقيم أو للمسافر، فصلاة المغرب لا تقصر. ولذلك ما ذكره لكم الأخ الذي أرشدكم إلى مثل هذا فقد أرشدكم إلى فعل صحيح. نعم.
السؤال الأخ عبد الله فالشيخ يقول بالنسبة لبعض الأمور الغيبية المتعلقة بالعقيدة المسلم كمسألة رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فيقول البعض يعني قد لا يلقي لها اهتمام في مسائل العقيدة مسائل الغيبيات، يقول يعني أمور يعني سهلة ويسيرة وبسيطة ولا يعني ضير في الخلاف فيها.
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن مسائل العقيدة سهلها الله عز وجل ويسرها على الخلق والعباد، ولذلك المتأمل في نصوص القرآن والسنة والمتأمل في طريقة العلماء يجد بأن مسائل العقيدة أسهل من مسائل الفروع والعمليات، وهذا لا يعقله إلا العالمون. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمرنا في مسائل العقيدة بالوقوف على النص وعدم الاجتهاد والقياس في ذلك، ولأجل هذا نجد العلماء لا يستعملون القياس في قضايا العقيدة والأسماء والصفات والغيبيات، وإنما يقفون كما وقف أهل الإيمان الوارد ذكرهم في قول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك وقفوا على قنطرة التسليم لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأجل هذا نجد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم صدقوا النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر عن الله سواء مما نزل في القرآن أو مما أوحاه الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يثبت عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم دخلوا في السؤال عن كل هي الغيبيات ولا عن يعني صفاتها ولا عن تفاصيلها، وإنما قالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك الكلمة المشهورة عن إمام دار الهجرة الإمام الله عليه ورضي الله عنه حينما سئل عن الاستواء ماذا قال؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للناس اسألوا واستفسروا واستفصلوا عن الغيبيات أو عن ما يتعلق بالذات الإلهية بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا وتقدس. فهذه قاعدة مهمة يعتصم بها المسلم. الأمر الثالث، ينبغي على المسلم أن يهتم بالعقيدة أكثر من اهتمامه بباقي الأمور. ولذلك العقيدة والإيمانيات هذه من أهم ما ينبغي الاهتمام به، فهي أولى الأولويات وأفرض الواجبات وأعلى الأمور التي ينبغي للمسلم أن يهتم بها. وأما قول الشخص والله دعنا منها، فلا شك بأن هذا خذلان. كيف يدعك من أمر من أجله بعث الله الأنبياء ومن أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الكتب ومن أجله قامت الشرائع ومن أجله افترق الناس إلى فريقين ومن أجله خلق الله الجنة والنار؟ هذا أمر غاية في الأهمية. ولذلك ينبغي للإنسان أن يشرب حب العقيدة وأن يشرب حب الإيمانيات وأن يسلك مسلك الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من أهل العلم والإيمان، يسلك مسلكهم في التعامل مع هذه المسائل العقدية والإيمانية، وذلك بالتسليم المطلق لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بخلاف الفروعيات، فنجد بأن الفقهاء يتساهلون ويتوسعون فيها، خاصة التي فيها الدليل محتمل والدلالات متنوعة، يعني كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية النظر إلى الله جل وعلا، فإنها من أجل النعم ومن أعلى المنن. ولذلك ليس هناك نعيم في الجنة يوازي لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا. رزقنا الله وإياكم رؤيته، ونسأل الله جل وعلا جعلنا وإياكم من أهل الجنة. ولأجل هذا لا يقال بأنه ليس هناك نعيم بعد دخول الجنة، لا، هناك نعيم أعظم وهو رؤية الرب جل وعلا. ولأجل هذا قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة عداها بإلى من النظر، تنظر إلى الرب جل وعلا. والله جل وعلا حجب الكافرين والمنافقين عن رؤيته وفاز بالرؤية أهل الإيمان. قال جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا الصحابة: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: كذلك ترون ربكم. وجاء لفظ الشمس، فيرى المؤمنون ربهم يوم القيامة رؤية عظيمة. وهذه من مسائل وقواعد أهل الإسلام والإيمان المتقررة عندهم، وهي رؤية الله جل وعلا، وهي أعظم نعيم. يوم يكشف الله الحجاب عن وجه فيرى أهل الجنة ربهم عيانا، ليس دون ذلك حجاب ولا غطاء ولا حائل ولا مانع، وإنما ينظرون إلى وجه الله عز وجل نظرا مباشرا على الحقيقة في جنة الله سبحانه وتعالى. والمسلم يهتم بهذه المسائل ويحرص عليها ويعني يعمل بمقتضاها على طريقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الكرام، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا هذه المكالمة. أخ سمير تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسلم على الوالد الفاضل دكتور عزيز.
أهلا وسهلا أخي الفاضل، يا مرحبا.
أنا كنت قبل فترة اتصلت فيك، وجزا الله الدكتور عزيز يعني أرشدني يعني وردني لصوابي. كنت سألت كان في عندي تجارة ولم أتوفق فيها، فالحمد لله لم أخسر شيء حيث أنني لم أخسر ديني والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
نعم الحين أنا يعني خلال الفترة هذه مريت يعني بظروف مجتمعة يعني اجتمعت عليه ظروف سيئة بشكل يعني والحمد لله رب العالمين، فزاد خلنا نقول الفترة هذه زاد عندي صلاة أكثر، صلاة قيام الليل وكذا ودعاء لله، حتى أحيانا النحيب يعني. فداركت نفسي لحظة وكنت أقرأ أحد الكتب يعني، فشعرت يعني بالتقصير يعني بنفسي الداخلي، ولمت نفسي إنه أنا يعني أنا قاعد يعني أستغفر الله العظيم يعني قاعد يعني أنا أندب حظي وكذا وأتقرب لله وأدعو الله يعني كثيرا إنه الله ييسر أمري وكذا وإنه أتجاوز المحنة. فشعرت إني أنا إنسان أناني جدا يعني، ما يعني أنا قاعد بعمل يعني بالضبط مثلا، وذهبت بصورة أكبر من هيك، صورة كبيرة اللي هي إنه الإنسان مطلوب منه 5 صلوات يصلي ودعاء وكذا هيك زي التلميذ المجتهد يعني، احفظ الصفحة هذه احفظ كذا، بينما يعني التعلق بالله لازم يكون أكبر بكثير من هذا يعني. الواحد ما يسأل أبدا. فاستشعرت بنفسي وحسيت أني أنا يعني صغير جدا جدا في العبادة، فبطلب من فضيلة الشيخ أنه يوضح لي هذا الشيء، هل أنا يعني صادق في تفكيري هذا ولا لا، ان الانسان لا لازم هيك يصير، وهذا شيء طبيعي.
شكرا لك بارك الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير اخ سمير. تسمع ان شاء الله رد الشيخ. ابو احمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله,
الله
خير.
الله يعافيك.
عشان عندنا جهود طيب.
الله يعافيك ابو احمد.
عزيز انا عندي سؤالين. ان شاء الله يزيدني دين الشيخ. الحمد لله اسئله بسيطه بس ايضاحات. الحين طبعا الكل يعرف ان الحمد لله القران له فضل كبير علينا، لازم نقراه. بس إذا عندي وقت شو الأفضل، أختم يعني مثلا أحفظ أقرأ قرآن عشان أختم، ولا أحفظ يعني أجزاء معينة مثلا
إن شاء الله.
يعني أحفظ أو أقرأ قرآن للختمة. وضحت ولا؟
واضح واضح واضح.
نعم. والسؤال الثاني ألو.
نعم نعم تفضل أبو أحمد. نعم.
السؤال الثاني يا أخي، أنا فيني عادة أو طبع أني ما أمشي مرات أحط إيدي وراء ظهري تقريبا السنتين مع بعض، يعني أحط وراء ظهري وأمشي زين. فوائل من الجماعة من الشباب قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام نهى في حديث عن هذه المشية، فما أعرف هذه صحيحة من هي يعني، على أساس أني أوقف يعني ما هذا بس مرة.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد. تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم نجيب فضل الشيخ على السؤال. أبو منصور يقول إن شاء الله وقول إذا أراد الله، الفرق بين اللفظين وما الأصح؟
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. فما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية، أما ما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية. يعني مثال ربنا جل وعلا يقول والله يريد أن يتوب عليكم، يريد هنا بمعنى يحب، هذا تسمى إيش؟ إرادة شرعية. وأما الإرادة الكونية فهي المعروفة التي ترادف المشيئة، مثل قول الله عز وجل إن كان الله يريد أن يغويكم، فهذه بمعنى المشيئة. فقولك يا أخي الفاضل إن شاء الله وكذا يعني هي الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية هي الإرادة، هي المشيئة، هي المشيئة، لأن المشيئة ما تنقسم. بارك الله فيك. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول أذهب إلى البحر، ويقول عندما تغيب الشمس لا أعرف يعني أين جهة القبلة، كيف أصلي؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل بالنسبة يعني لك في هذه المنطقة، يعني بالنسبة لك أنت تقع في جهة الشرق، بالنسبة يعني تحديدا بالنسبة لوضعك في البحر في منطقتنا. الأمر الثاني لابد عليك أن تجتهد، لابد عليك أن تجتهد، ولا يجوز لك أن تصلي من دون اجتهاد. فإذا اجتهدت مثلا وبذلت الـ يعني الوسائل والأسباب لمعرفة جهة القبلة ثم تبين لك الخطأ، فصلاتك صحيحة ولله الحمد. أما إذا لم تجتهد وصليت هكذا ثم تبين لك أنك على غير القبلة فصلاتك غير صحيح، تحتاج أن تعيدها. والآن ولله الحمد هناك أجهزة يعني حتى رخيصة الثمن ممكن يقتنيها الإنسان، يشتريها ويقتنيها، خاصة المتعود يعني الذهاب إلى البحر أو البر من اصطحاب هذه الأجهزة، لأنها سبب من أسباب أو مما يستعان به على معرفة جهة القبلة. فتجتهد بارك الله فيك، وتسأل أهل العلم، وتسأل أهل التجربة وأهل البحر، خبرونك عن طريق النجوم، لأن الله تعالى قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجوم جعل خلق الله عز وجل لثلاثة أشياء، منها أنها علامة على الجهات. نعم.
أيضا فضل الشيخ السؤال الأخ سمير يقول دخل في تجارة لم يوفق، يقول الآن يقول زاد عندي تضرع إلى الله ولجوء إليه ودعاه بأن يكشف ما عندي من ظروف مرت بي، ظروف يقول سيئة، يقول زدت في قيام الليل والخشوع والدعاء إلى الله عز وجل، ويقول يعني في هذا الحال يعني يقول أشعر أني يعني مقصر في حق الله عز وجل، وأن ما أقوم به من أجل هذه الظروف فقط، فهل فالشيخ يعني في شيء هذا الأمر؟ وقال الإنسان في ضيقة وفي ابتلاء أن يزداد تضرعه إلى الله عز وجل، دعاه وصلاته وقربه من الله.
نعم، الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن الأصل في المسلم أن يستجيب لله جل وعلا، وأن لا يجعل هذه الاستجابة مشروطة، بمعنى أنه يعبد الله لأجل كذا وكذا، لا، يعبد الله لأجل رضاه، يطلب رضا الله عز وجل ويطلب جنته ويطلب النجاة من ناره، هذا هو الأصل. ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا أول أمر في القرآن. قل جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الأمر الثاني، لا يجوز للإنسان أن يمتحن ربه، ولا يجوز للإنسان أن يختبر مولاه، ولا يجوز للإنسان أن يعبد الله لأجل غرض دنيوي. حتى للأسف بعض الناس الآن يقول لك والله أنا صليت كثير لله قيام الليل وقرأت القرآن وذكرت الله وما شفاني من هذا المرض، أو ما رزقني مثلا، ما زلت فقير. ومن قال لك بأنك حتى تكون حتى يعني تغتني وكذا لا تقوم بهذا العمل؟ هذا مما لا يجوز. ولذلك المسلم يعبد الله لأنه عبد له، مربوب مصنوع مخلوق مدبر، والله جل وعلا طلب منه ذلك، أمره بأن يعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الأمر الآخر، طبيعي أن الإنسان، وهذا موجود في كل البشر، أنه إذا يعني أصابته ضائقة أو كذا لجأ إلى الله عز وجل أكثر من أي وقت سابق، هكذا. ولذلك تجد الناس حتى المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني يوحدون الله عز وجل في الشدة وفي الضنك وفي اللأواء، تجي يوحدون الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء طبيعي. فأنت إذا مريت بحالة مرضية أو بضيق مالي أو بحزن أو بهم لجأت إلى الله، هذه فطرة، فطر الله. وهذا لا يعني بأن الإنسان لا يدعو، لا، يقول اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا، اللهم فرج همي، اللهم أزل عني كربي، اللهم أصلح لي ذريتي، اللهم اهدي زوجتي، اللهم اهدي أولادي، اللهم اكفني شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، هذا دعاء. لكن أن يؤدي العبادة لهذا الغرض فهذا مما لا يجوز. ولذلك أخي الفاضل يظهر والله أعلم من سؤالك بأن هذا مجرد إحساس والشعور، لكن يظهر بأنه وهم وليس حقيقة. فأنت على خير واستمر على طريقتك بارك الله فيك في التقرب إلى الله والتأله له والتعبد له. وقضايا العبادات مبنية على الاعتدال والتوازن، ليس فيها غلو ولا يعني زيادة. شوف حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أنصحك بأن تكثر من قراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هناك أجمل ولا أمتع من القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وأيامه وعبادته، تجد المنهج الوسطي المعتدل الحق الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. نعم.
أبو أحمد الشيخ يقول عندي وقت وخصصت وقت لقراءة القرآن كل يوم، فالشيخ يقول هل أفضل في هذا الوقت أن أختم القرآن أو أحفظ القرآن؟
الحمد لله أخي الفاضل، هذه راجعة لطبيعة يعني طبيعتك أنت، القدرة قدرتك على ذلك يعني. فإذا كنت تستطيع الحفظ فاحرص على الحفظ. يقال لقارئ القرآن يعني لحافظ القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند كل آية كنت تقرأها. قال العلماء يعني تحفظها مما يتلوه الإنسان ويقرأه مما يحفظ. ولذلك إذا كنت ممن استطيع الحفظ المراجع فالحفظ أفضل. أما إذا كنت لا تستطيع وتخشى النسيان فاحفظ القدر الذي يعني المناسب، مثل تحفظ من المفصل من قاف إلى الناس، أو تحفظ من عم مثلا الأجزاء الثلاثة الأخيرة مثلا المجادلة وتبارك وعم وهكذا. بارك الله فيك.
نعم. أيضا فالشيخ يقول عندي أو فيني عادة عندما أمشي يدي وراء ظهري، يقول هل ورد نهي في ذلك؟
ولا أحفظ يعني نص في القرآن ولا في السنة، وإنما هذا يعدونه من خوارم المروءة، يذكره العلماء من خوارم المروءة، يقولون هذا مما يخرم المروءة. وقيل بأن هذا يعني زي لجنس من البشر، كان العلماء يكرهون أن يضع الإنسان يديه خلف ظهره، فإن يعني يشبك يديه خلف ظهره، هذا قالوا من زي جنس معين فيكرهون الاتيان به.
جزاك الله خير. الشيخ يقول عبر رسالة نصية القصير، يقول اختلست المال من العمل والأشخاص، أريد يقول أن أتوب، لا أريد نصيحة، أريد الحل في كيفية الإقلاع عن هذا الفعل، يقول بسبب ظروفي الصعبة أجبر على ذلك.
الحمد لله يا أخي الفاضل، بارك الله فيك. لا شك بأن هذا ذنب ومعصية يجب عليك المبادرة إلى التخلص منها والتوبة إلى الله عز وجل. وحتى تتوب توبة نصوحة لا بد أن تتبع التالي: أولا ترك الاختلاس مستقبلا وعدم العود إليه، الثاني الندم على الفعل، الآخر العزم على عدم العود إليه، وذلك بسد جميع الأبواب والطرق التي تؤدي إليه، والأمر الرابع أن تعيد الأموال إلى أصحابه، أعد الأموال إلى جهة العمل. فإذا قلت والله أنا أخشى من العمل يعني يترتب عليه مفسدة، أو من الأشخاص اللي اختلست منهم فاقضي عنهم ديون مثلا، أو ضعها في حسابهم مثلا، أو ابعثها في ظرف واكتب عليه هذه أمانات لكم، أو مثلا سدد عنها ديون أو فواتير مثلا أو رسوم معينة، تكون بهذا قد يعني أعدت الأموال إلى أصحابها.
جزاك الله خير الشيخ. يقول حكم سحوبات الجواز التي تجريها المصارف الإسلامية،
أي مال يسحب عليه فيتولد منه مال فهذا لا شك بأنه ربا، نص على ذلك أهل العلم. وأي مسابقة يحصل فيها الغرم أو الغن بهذه الطريقة، الغرم والغن، فهذه أيضا من القمار ولا يجوز.
جزاك الله خير الشيخ. الجنين في البطن في الشهر السابع، يقول مات في بطن أمه، فما الأحكام المترتبة عليه؟ هل يغسل وهل يسمى، هل يعاق عنه؟
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء، منهم من يرى بأنه تجرى عليه أحكام السقط الذي يعني أو المولود الذي نزل، لأنه نفخت فيه الروح، فالمولود في الشهر السابع قد نفخت فيه الروح، ولذلك تجري عليه الأحكام من تسميته والعقيقة عنه. ومن أهل العلم طبعا من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ومن أهل العلم من يقول بأنه لا تجري عليه مثل هذه الأحكام. والصواب الأول، فإذا مات في الشهر السابع يغسل ويكفن ويصلي عليه، يدفن في مقابر المسلمين، يحفر له حفرة فقط ولا يلحد له، ولكن يعمق فيها، وإن حب والده أن يعق عنه فحسن، وأيضا يسميه، لأن يعني هذه من الأشياء التي ذكرها الفقهاء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.